363 فاعلم رحمه الله.
63
فاعلم رحمك الله.
طيب بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال: خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق. لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منها بريا، تبارك وتعالى فكان هاديا سيهدي، وخالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وغافرا سيغفر، وفاعلا سيفعل. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، سبق الكلام على هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى، وذكرنا أن أسماء الله عز وجل والصفات له سبحانه وتعالى إنما هي صفات قديمة أزلية في ذلك، ولكن من هذه الصفات ما يكون نوعه أو أحاده أو أفراده في ذلك حادثان كالاستواء والكلام وغير ذلك. أما باعتبار أصل الصفة فإننا نقول أن صفات الله عز وجل إنما هي صفات قديمة، وهي أيضا نقول أن هذا القدم إنما هو بمعنى الأول، لأن صفات الله عز وجل إنما هي صفات لذاته سبحانه وتعالى، وهو متصف بالأولية. ولا يعني ذلك إذا قلنا بأنها قديمة أن صفات الله عز وجل لا تنقسم إلى ذاتية وفعلية، بل نقول صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. والفعلية هي المتعلقة بالمشيئة، الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة. قولنا المتعلقة بالمشيئة لا يعني ذلك أن هذه الصفات حادثة بعد أن لم تكن أو غير ذلك من الألفاظ، لا، بل نقول أن صفات الله عز وجل صفات قديمة له سبحانه وتعالى، وهذا ما قرره المصنف رحمه الله تعالى وسبق الكلام على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء، وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية، فتحسر العقول وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد جانبين لا معطلا ولا مشبها.
أي بمعنى إذا أثبت هذه الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى لا تلجأ إلى التعطيل ولا إلى التشبيه. لذلك يعبر السلف بقولهم: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نعم.
قال رحمه الله: وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير، إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل: أنا الله لا الشجرة، الجائي قبل أن يكون جائيا، لا أمره المتجلي لأوليائه في الميعاد، فتبيض به وتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا.
نعم، أراد بذلك المصنف رحمه الله تعالى في تقرير هذه الجملة إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الكلام، وأيضا نقول سائر الصفات كالنزول والعلو والاستواء وغير ذلك على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فنثبت هذه الصفات من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، فنقول بأن الله عز وجل له الكلام، وهذا الكلام كلام يليق به سبحانه وتعالى، فنثبته كما أثبته السلف في ذلك، فنقول أن هذا الكلام ليس ككلام المخلوقين، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت هذه الصفة صفة الكلام، ونقول من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، وهذه الصفة نقول أنها كسائر الصفات العلو والنزول وغير ذلك، وخالف في ذلك المعطلة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فاستحدثوا جملا في ذلك، فمنهم من قال بأن كلام الله عز وجل مخلوق محدث كسائر المخلوقات، وهذا هو قول الجهمية والمعتزلة، ومنهم من عبر بذلك بتعبير آخر فقال بأن كلام الله عز وجل إنما هو كلام نفسي، فإذا أراد أن يعبر عن هذا الكلام خلق هذا الكلام في شجرة فأصبح هذا الكلام عبارة عن كلام الله عز وجل أو حكاية عن كلام الله عز وجل، وهذا هو قول الأشاعرة والكلابية.
قال رحمه الله: والوارث لخلقه السميع لأصواتهم الناظر بعينه إلى أجسادهم يداه مبسوطتان وهما غير نعمته خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا الشائي له المشيئة العالم له العلم الباسط يديه بالرحمة النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغب إليه بالوسيلة القريب في قربه من حبل الوريد البعيد في علوه من كل مكان بعيد ولا يشبه بالناس.
نعم، وقوله هنا القريب في قربه من حبل الوريد البعيد في علوه، سبق الكلام وقلنا بأن الله عز وجل يوصف بالقرب، ولكن البعد هل يوصف الله عز وجل به أو لا يوصف؟ نقول أنه لا يوصف. لماذا؟ لأن القرب اسم حسن، والبعد نقول ليس كذلك، فلا يجمع بين الاسم الحسن وبده في ذلك، ولكن نقول بالتعبير الأحسن في ذلك قريب في علوه أو عالم في دنوه ونحو ذلك، لأنه هذا هو الوارد. أما أن نقول أنه قريب وبعيد نقول أن هذا خلاف الوارد في ذلك، مثل من يعبر مثلا لو قال قائل عالم وسافل في ذلك نقول أنه جمع بين اسمين اسم حسن وضد ذلك، فلذلك نقول أن البعيد ليس من صفات الله عز وجل، بل نقول بأن من صفات الله عز وجل القريب والعالي في ذلك، لذلك يعبر السلف قريب في علوه أو عال في دنوه. نعم.
قال رحمه الله: إلى أن قال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا. وقال الإمام أبو الحارث بن إسماعيل بن أسد أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي،
نعم، نقول قول المصنف رحمه الله تعالى وقال الإمام، ومن المراد بذلك هو أبو عبد الله الحارث المحاسبي. وهذا الرجل وهو أبو عبد الله المحاسبي له خلاف مع أئمة أهل السنة والجماعة وخاصة الإمام أحمد، لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يحذر منه شديدا ومن منهجه في ذلك، بل هجره وتكلم فيه الإمام أحمد وغيره من الأئمة في ذلك. لماذا؟ نقول لأنه كان على منهج أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك دخل في علم الكلام وكان فيه شيء من التصوف، لذلك يقال بأن أول من أدخل الكلام في التصوف هو الحارث المحاسبي. ومع ذلك الإمام رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وقال الإمام، وهذا كله إنصاف من ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن هذا الرجل يعد من الأئمة ولكن عليه انتقادات لأنه دخل في علم الكلام في ذلك، وترتب على ذلك القول بنفي الحوادث عن الله عز وجل وبعض المسائل التي انتقدت عليه. قد يقول قائل ما الفائدة من ذكر هؤلاء في كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ نقول أولا حيث أن الكتاب كان رد على أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم، فجاء الإمام رحمه الله تعالى بن تيمية بهؤلاء الذين هم قدوة لأهل الكلام فيبين أن لهم أقوال موافقة لقول أهل السنة والجماعة. ثانيا نقول أن هؤلاء يتخذون، أي أهل الكلام يتخذون الحارث المحاسبي وغيره قدوة لهم في كثير من المسائل، فأيضا نقول أنهم لهم كلام موافق لاعتقاد أهل السنة والجماعة فاقتدوا بهم. ثالثا يزعم كثير من أهل الكلام أن هذه العقيدة التي جاء بها ابن تيمية وغيره أنها تنسب إلى الحنابلة لا تنسب إلى السلف، وإنما هي من قول أو من صنيع الحنابلة، فجاء المصنف رحمه الله تعالى بالحارث المحاسبي وغيره من المتصوفة وأهل الكلام، بل ممن يقول بقول الأشاعرة، ليبين أن هذا القول ليس خاصا بالحنابلة وإنما هو قول أهل السنة والجماعة. كذلك نقول أن كثير من هؤلاء يتعصبون لهؤلاء في مسائل التي تسمى بالمسائل الفرعية كمسائل الفقه وغير ذلك، ثم بعد ذلك في المسائل العقدية أو الأصول تجدهم يخالفون هؤلاء الأئمة في ذلك. ومثل ذلك أيضا من يتعصب لمسائل الفقه فيكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، ثم بعد ذلك يخالف الأئمة في ذلك فيكون حنفي ولكنه في باب الفقه والمعاملات، ثم بعد ذلك يخالف أبا حنيفة في مسائل الاعتقاد. جاء المصنف رحمه الله تعالى بأقوال هؤلاء ليبين أن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولا يعني ذلك أن المصنف رحمه الله تعالى إذا جاء بأقوالهم أن جميع ما قالوا به موافق لاعتقاد أهل السنة والجماعة، بل في الجملة ما يذكره المصنف رحمه الله تعالى نقول أنه موافق لأهل السنة والجماعة، وإن كان في بعض المسائل فيه مخالفة ويترك ذلك المصنف، أي لا يعلق على هذا الكلام. نعم.
قال رحمه الله: وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فقه القرآن، قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء.
لماذا نقول لأنه لا يجوز أن يكون هناك نسخ في الأخبار؟ لأن إذا قلنا بنسخ الأخبار ماذا يترتب على ذلك رزق؟ أنه كذب، أن هذا الكلام الذي وصف به كذب. حينما تخبر أن فلان قدم ثم تنسخ ذلك فكأن هذا الكلام السابق الذي أخبرت به كذب، فلذلك قال بأن الأخبار لا يجوز فيها النسخ لأنه يترتب على ذلك القول بالكذب. نعم.
قال رحمه الله إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره، كقوله عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، وقال: وقد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، وقالوا إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه.
نعم، يعني بعض الناس ظن أن فرعون آمن، فلما آمن قبل منه إيمانه فلذلك نجي دون سائر قومه، فقومه يكون من أهل النار، أما هو يكون من أهل الإيمان في ذلك. بل ألف بعض الناس مؤلفا في إثبات إيمان فرعون في ذلك، وهذا بلا شك أنه من الجهل العظيم في ذلك. سيرد المصنف رحمه الله تعالى على هذه الشبهة. نعم.
وقال: وحال بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، وقال: وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وكذلك قوله تعالى: فلا يعلمن الله الذين صدقوا، فأقرت تلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه نجده ضرورة. قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال: وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نراه، فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه موجودا حتى قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإذ لم يكن، وهذا المحال. وذكر كلاما في هذا في الإرادة إلى أن قال.
طيب، نقول أن هذه المسائل التي ذكرها الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى في ذلك لو تركت لكان أحسن وأولى. لماذا؟ لأن التوغل في هذا إنما هو من علم الكلام، لذلك يأتون بهذه الآيات فيثيرون فيها الإشكالات التي تصعب على المرء فهم هذا الإشكال، ثم بعد ذلك أيضا يصعب عليه فهم الجواب عن هذا الإشكال، فيقع الإنسان في حيرة خاصة في مسائل الاعتقاد. وحيث أن المصنف رحمه الله تعالى جاء بهذه الآية ويقول حتى نعلم المجاهدين منكم، ويتكلم الحارث عن هذه الآية نفصل فيها حتى نبين الحق في ذلك. فنقول أراد الحارث المحاسبي في ذكر هذه الآية الرد على من نفى علم الله عز وجل، وهؤلاء هم القدرية الذين قالوا بأن الله لا يعلم عن الأشياء إلا بعد الوقوع، فقالوا بأن الأمر أنف، فالله عز وجل لا يعلم عن الأشياء إلا إذا وقعت. وجاءت المعتزلة رحمه الله بقول قريب في ذلك، وكذلك الجهمية، وإن كانت الجهمية تقول بقول بأن الله عز وجل يعلم قبل الوقوع بعلم وبعد الوقوع بعلم جديد حادث في ذلك، فجاءوا بأن الله عز وجل يعلم قبل ويعلم بعد، ولكن هذا العلم إنما هو علم حادث في ذلك. وذهب بعض أهل الكلام إلى أن قالوا بأن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل الوقوع ويعلمها بعد الوقوع، وعلمه إنما هو علم واحد لم يتجدد في ذلك. وهذه الأقوال نقول أنها مخالفة لاعتقاد أهل السنة والجماعة، وإنما قول أهل السنة والجماعة بأنهم قالوا بأن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل الوقوع ويعلمها بعد الوقوع، وعلمه سبحانه وتعالى علم متجدد، أي بمعنى أنه يعلم الأشياء قبل أن تكون، وعلمه فيها إنما هو علم لما سيكون، وعلم آخر وهو علم الكائنات. يسمى الأول بالعلم الأول والثاني بالعلم الثاني، أو يقال بعلم الغيب والثاني علم الظهور، أو الأول علم البطون والثاني العلم الظاهر، أو غير ذلك من التسميات. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يعلم كل شيء، ما كان وما سيكون وما كان لو كان كيف يكون، فعلمه سبحانه وتعالى بكل شيء، بخلاف قول القدرية وكذلك المعتزلة، وكذلك بخلاف قول الجهمية ومن قال بقوله. أما قوله تعالى حتى نعلم، طيب كيف حتى نعلم؟ نقول المراد بذلك حتى نعلم أي حتى يظهر علمنا في أولئك القوم. قال بعضهم حتى نعلم أي حتى نميز، أو حتى يتبين، أو حتى يظهر لأوليائي. وعلى كل نقول أن ظاهر الآية واضح، ويعتقد أهل السنة والجماعة أن علم الله عز وجل بكل شيء قبل وبعد، وعلمه سبحانه وتعالى لا يحد ولا يوصف بوصف لا يليق به سبحانه وتعالى، فعلمه سبحانه وتعالى بكل شيء. ولكن حيث أن المصنف رحمه الله تعالى جاء، أحببنا أن نتكلم بشيء من ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له رسالة خاصة في تحقيق علم الله عز وجل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله إلى أن قال وكذلك قوله تعالى إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت.
نعم. نقول مسألة علم الله عز وجل هل هو متجدد وسمع الله عز وجل هل هو متجدد؟ وبصره ورؤيته هل هي متجددة؟ ومشيئته كذلك؟ نقول الكلام فيها كالكلام السابق، وترك ذلك إنما هو أولى، لأن الكلام فيها والتفصيل فيها إنما هو أمر مبتدع في ذلك. فلذلك نقول أنه لو أن المصنف رحمه الله تعالى الحارث المحاسب لم يتكلم في ذلك لكان أولى وأحسن، لأن هذه الألفاظ إنما هي ألفاظ مبتدعة.
وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه، إلى أن قال وكذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى.
لما ذكر ما سبق من الآيات في إثبات العلم لله عز وجل وكذلك السمع، انتقل الحارث رحمه الله تعالى إلى إثبات صفة العلو، وأنه يوافق في مسألة العلو أهل السنة والجماعة في ذلك. وذكر المصنف رحمه الله تعالى وكذلك الحارث المحاسبي أنواع من الأدلة كلها تدل على إثبات العلو.
وقوله آمنتم من في السماء، آمنتم من في السماء، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وقال تعالى بل رفعه الله إليه، وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. وذكر
نقول أن المصنف رحمه الله تعالى جاء بهذه الأدلة مع أن الألفاظ مختلفة في ذلك ليبين أن العلو وإن اختلفت ألفاظه فهو صفة ثابتة لله عز وجل، وهو من النصوص المحكمة التي لا يتطرق إليها نسخ في ذلك. وهذه الأدلة إنما هي تدل على علو الله عز وجل العلو المطلق.
قال رحمه الله وذكر الآلهة أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى طلبه حيثه، فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال أبو عبد الله فلن ينسخ ذلك أبدا. كذلك
لماذا لا يدخل ذلك النسخ؟ لأنها أخبار عن الله عز وجل.
كذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك. وعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو يتنقل فيها لاستفالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول.
أراد بذلك المصنف رحمه الله تعالى الرد على الحلولية الذين يقولون بأن الله عز وجل حل في الكون أو الكون حل في ذات الله وكل ما يشاهد إنما هو الله سبحانه وتعالى. المصنف رحمه الله تعالى أراد الرد على هؤلاء.
قال رحمه الله ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك، وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش ولا فرق بين ذلك عندهم، ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه.
وهذا قول من؟ قول أنتم معنا؟ قول الحلولية. ماذا يقولون؟ يقولون بأن الله حل في المخلوقات وهو في الأرض في كل مكان، ثم بعد ذلك أحالوا في النفي بعد تثبيت، أي بمعنى أنهم حينما قالوا بأن الله في كل مكان أحالوا ومنعوا أن يكون الله عز وجل في الأشياء. طيب حينما قالوا بأن الله حل في الأرض وهو مع الإنسان وفي جوف الإنسان ثم بعد ذلك نفوا ذلك، هل ينفع هذا النفي؟ قل لا ينفع هذا النفي، فالنفي بعد التثبيت لا ينفع. نعم.
قال رحمه الله: لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوا، فقالوا لا كالشيء في الشيء. قال أبو عبد الله: أما قوله حتى نعلم وسيرى الله وإنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر.
أي أن علم الله عز وجل إنما هو علم سابق ويسمى بالعلم الأول، وهو علم ما سيكون، وعلم آخر وهو علم ما كان أو علم الكائنات، وهو علم الظهور والبيان والتمييز وغير ذلك. علم الله عز وجل إنما هو علم سابق لكل شيء. نعم.
وأما قوله تعالى: وإذا أردنا، إذا جاء وقت كون المراد فيه، وأن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فهذا وغيره مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه، لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال أأمنتم من في السماء يعني فوق العرش والعرش فوق السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء. وقد قال مثل ذلك، قال فسيحوا في الأرض يعني على الأرض لا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني فوقها عليها. وقال أأمنتم من في السماء ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض ولن يصل، فلم يكن لذلك معنى إذ فصل بقوله من في السماء ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء.
يريد المصنف رحمه الله تعالى بذلك بيان أن السماء سماء والأرض أرض وبينهما اختلاف، فالله عز وجل في السماء وهو الذي يدبر الأمر في ذلك، فلذلك المصنف رحمه الله تعالى قال أأمنتم من في السماء ثم فصل، أي بمعنى أن السماء مبنية في العلو وأما الأرض فإنها في السفل في ذلك. نعم.
وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه.
أين الشاهد من قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض؟ من ابتدائية، أي من السماء وهو من العلو إلى الأرض إلى غائية في ذلك، وهو يدل على إثبات العلو. نعم. وكذلك الآية التي طيب ثم يعرج أيضا دليل ثاني على إثبات العلو. نعم.
قال رحمه الله فبين عروج الأمر وعروج الملائكة ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال صعودها إليه وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو وأن صعودك إليه في يوم، ثم صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل وإن كانوا لم يروا، ولم يساووه في الارتفاع في علوه، فإنهم صعدوا من الأرض وأعرجوا بالأمر إلى العلو. قال الله تعالى: بل رفعه الله إليه، ولم يقل عنده. وقال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ثم استأنف الكلام فقال: وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي إن إلهه فوق السماوات. فبين الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال.
نعم. وما هو قول فرعون؟ وما هو قول موسى عليه السلام بأن الله في السماء أو في العلو في ذلك؟ نعم.
وعمد لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب. ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو بدنه أو حشه، فتعالى الله عن ذلك ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح. قال أبو عبد الله: وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه، فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ فأخبر بالعلم، ثم أخبر أنه مع كل من مناج، ثم ختم الآية بالعلم بقوله: إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم، ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو. فقال:
طيب ماذا يقولون في هذه الآية؟ يقولون بأن الله عز وجل حل في كل أحد في ذلك، ويرد عليه المصنف رحمه الله تعالى بيقول بأن الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم، دليل على أن المعية هنا هل هي معية ذاتية أو معية علمية؟ معية علمية. نعم.
قال رحمه الله: فقال: إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا، ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق، فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة. وقالوا هذا منكم دعوة، وخرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع الشيء فقد خلا منه جسمه، وهذا خروج من قولهم. كذلك قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد. وكذلك
هذا على قول بأن القرب المراد به قرب الله سبحانه وتعالى، وعلى القول الآخر بأن المراد بذلك قرب الملائكة، وهذا هو الأظهر في ذلك، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هناك فرق بين المعية وبين القرب في ذلك، وسبق لكم في الوسطية.
وكذلك قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال: أأمنتم من في السماء؟ ثم قطع فقال: أن يقصف بكم الأرض. فقال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله أهل السماء وإله أهل الأرض. وذلك موجود في اللغة، تقول: فلان أمير في خراسان، وأمير في بلخ، وأمير في سمرقند، وإنما هو موضع واحد، ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره؟ فهو إله فيهما إذا كان مدبرا لهما، وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأمثال. وقال أبو عبد الله: محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات.
نعم. وأيضا نقول أن الإمام عبد الله بن خفيف رحمه الله تعالى يعد من أئمة الصوفية الذين يوافقون أهل السنة والجماعة. نعم.
قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي، وذكر الحديث وحديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، وقال: فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذا ما اختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع. ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله المنة. إلى أن
المراد بقوله لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر، المراد بذلك الاختلاف في المسائل العظيمة كالعلو لله عز وجل والاستواء وغير ذلك، فلذلك نقل أو نقل أهل العلم الإجماع عن السابقين في هذه المسائل.
قال المصنف رحمه الله: ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية، وما وافق على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها، فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذاهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، وحديث: ستفرق أمتي.
تكملة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. ويريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج قوم ينكرون السنة، وهل خرج أولئك القوم أو لم يخرجوا؟ يقول: خرجوا. وأول من بدأ بذلك هم المعطلة، وذلك بأنهم لم يؤمنوا بأحاديث الأحاد وإنما قالوا بالتواتر. وعلى ذلك لو جردنا هذه الأحاديث أو قسمنا هذه الأحاديث إلى أحاديث أحاد وأحاديث متواترة وطبقنا على الحديث المتواتر الشروط المعروفة، هل بقي لنا حديث؟ لم يبق لنا إلا أحاديث قليلة، عشرة أو أقل بالشروط المعروفة في ذلك، ومن ثم نفي جميع الأحاديث في ذلك. ولكن جاءوا بهذه الشبهة إنما هو طعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم في العصور القريبة ظهرت طائفة تسمى بطائفة القرآنيين، وهذه الطائفة أنكرت السنة فقالت: لا نعمل إلا بالقرآن، فأنكروا الأحاديث المتواترة والأحاد في ذلك، وهذا كله مصداق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الطائفة التي تسمى الآن بالعقلانيين، وهم إنما هم بقايا من أهل الاعتزال السابقين. نعم.
قال رحمه الله: وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة، وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه. ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان، المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة، الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم لإثبات السنة. إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته وما وصف به عز وجل نفسه، مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له. إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته، وأكده عليه السلام بقوله: فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله. إلى أن قال: بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وقال: ويحذركم الله نفسه. ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك.
نقول: ظاهر اختيار ابن خفيف رحمه الله تعالى أنه يرى أن النفس إنما هي صفة للذات، وهذه المسألة نقول اختلف السلف فيها، فمنهم من قال بأن النفس إنما هي صفة للذات أو صفة لله عز وجل، وهذا اختيار جماعة من أهل العلم كمن قدامة رحمه الله تعالى، وكذلك عبد الغني المقدسي في كتابه الاقتصاد، وكذلك ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وكذلك الإمام البغوي في كتاب التفسير، وأيضا ابن بطة وغيرهم من أهل العلم. القول الثاني وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية وغيره أنهم قالوا بأن النفس المراد بها الذات وليست صفة، وإنما المراد بذلك الذات. تقول: رأيت زيدا نفسه، أي بمعنى ذاته.
قال رحمه الله: وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وقال صلى الله عليه وسلم: كتب كتابا بيده على نفسه، إن رحمتي سبقت غضبي. وقال: سبحان الله رضا نفسي. وقال في محاجة آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسه، وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء. ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه السلام، وأن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أنه قال: الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقب ذلك: نور على نور. وذلك وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال سبحات وجهه جلاله ونوره، نقله عن الخليل وأبي عبيد. وقال قال عبد الله بن مسعود نور السماوات من نور وجهه.
ثم هذا أيضا فيه اعتقاد للسنة والجماعة، وذلك أنهم يثبتون أن الله عز وجل من أسمائه النور أو من صفاته النور، في ذلك خلاف للمعطلة الذين يقولون بأن النور لله عز وجل المراد بقوله الله نور السماوات، أي بمعنى أنه منور، وهذا النور نور مخلوق. أما اعتقد السنة والجماعة فقالوا بأن الله عز وجل إما من أسمائه أو صفاته النور.
قال رحمه الله ثم قال ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى الحي القيوم. والحديث يا حي يا قيوم برحمتك ويا حي يا قيوم برحمتك استغيث. قال ومما تعرف الله إلى ومما تعرف
طيب سبق الكلام على ذلك، وقلنا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، الباء هنا لو استغاثة نستغيث بالرحمة أو استعاذة نستعيد بالرحمة، نعم توسل، إنما نقول أنه توسل، توسل بالرحمة. وتكلمنا على ذلك، قلنا بأن اسماء الله عز وجل صفاته لا يجوز لأحد أن يدعوه، استغفر الله، نقول أن الفرق بين الأسماء والصفات أن الأسماء تدعى بخلاف الصفات، وكذلك الأسماء ماذا؟ يعبد بها ويستعاد بها دون الصفات. طيب قد يقول قائل هذا الحديث، نقول هذا الحديث المراد به إنما هو التوسل بالرحمة، فهو أنه يتوسل برحمة الله عز وجل. ومثل ذلك أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ برضاك وغير ذلك، فنقول أن هذا توسل وليس استعاذة ولا دعاء.
قال رحمه الله قال ومما تعرف الله إلى عباده أنه أن وصف إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات. ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق لظاهر الكتاب لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين، وأنه قال له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية ابن أبي الصلت، ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله، وفي رواية البخاري وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه. ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله. وذكر قول مسلم البطين نفسه، وقول السدي، وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. ثم قال فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء ممن صدر هذه الأمة، موافقا لقول
من صدر
هذه الأمة، موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور، لا ينكر خلف،
معنى أن هذه التي وردت عن السلف رحمه الله تعالى ومثل ذلك الكرسي وإثبات أنه موضع القدمين، لا يمكن لأحد أن يقول ذلك بعقله أو برأيه، وإنما يكون ذلك له حكم الرفع. وقلنا لكم أن الخبر عن الله عز وجل لا بد أن يكون توقيفي، لا بد أن يكون توقيفي، وإن كان اللفظ لا يشترط أن يكون توقيفي، وإنما المعنى أن يكون توقيفي في ذلك. فلذلك نقول بأن ابن عباس رضي الله عنه قال ذلك، إنما قال ذلك وله حكم الرفع، ولا يمكن لابن عباس أن يقول ذلك بمجرد الرأي، لأن هذه الأشياء لا تقال بالرأي.
قال رحمه الله: لا ينكر خلف عن سلف ولا ينكر عليهم أحد من نظائرهم، نقالتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عدده ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. فقصد هؤلاء إلى أن هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار، فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس، وكفروا المتقدمين، وأنكروا على الصحابة، وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري، ثم ذكر حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا، واختلاف الناس في تأويله.
ثم والمراد بحديث الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، وهذا الحديث في البخاري، ولكن ما المراد بالضمير في صورته؟ اختلف الناس في ذلك. أما أهل السنة والجماعة فهم يقولون على صورة الرحمن، كما في الحديث: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وذهب بعض أهل العلم إلى خلاف ذلك، وذكر المعلق على الكتاب هذه المسألة بالتفصيل، وإن كان بعض العلماء أفردها بمصنفات خاصة. نعم.
قال رحمه الله ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه من أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة. ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال، هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة. وذكر إثبات القدر،
وأراد بذلك الرد على القدرية الذين يقولون بأن الله عز وجل لم يقدر أفعال العباد، وإنما الذي يخلق فعل نفسه إنما هو العبد نفسه. فلذلك وصف الله عز وجل بأبشع الصفات، فقالوا بأن الأمر أنف، أي بأن الله لا يعلم عن أعمال العباد شيئا، فوصف الله عز وجل بالجهل، وهذا بلا شك أنه من أشد الكفر. لذلك قال أهل العلم: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به، أقروا بأن الله يعلم، خصم، وإن أنكروه وجحدوا كفروا بالله عز وجل، لأنه أنكر صفة العلم لله عز وجل.
قال رحمه الله: ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال:
الخلاف في أهل الكبائر المراد بهم خلود هؤلاء في النار أو عدم الخلود في ذلك. أما أهل السنة والجماعة يقولون بأن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه في ذلك، مع اعتقادهم بأنه لا يخلد في النار. أما الخوارج والمعتزلة فيقولون صاحب الكبيرة مخلد في النار. وأراد المصنف رحمه الله تعالى الرد على هؤلاء.
قال رحمه الله: ومسألة الأسماء والأحكام،
أي المراد بذلك هل هؤلاء من المؤمنين أو من الكافرين،
وقال
الإيمان والكفر.
وقال: قولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم وأمرهم إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة وذكر الخلاف في زيادة وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه. وقال: قولنا إنه يزيد وينقص.
نعم، اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان بأنه إما أن يقال التصديق أو يقال بأنه الإقرار، هذا في اللغة. أما في الإصطلاح فإنه يقال قول وعمل، وبعض العلماء يقول بأنه عمل، يقتصر على كلمة عمل، ويريد بذلك عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وبعضهم يستفصل في ذلك فيأتي بجمل أكبر فيقول قول باللسان وعمل واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، أو يقول عمل بالأركان. واضطر أهل السنة والجماعة إلى أن يأتوا بجمل جديدة بقولهم يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. لماذا؟ لأنه ظهرت طوائف من المرجع قالوا بأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فاضطر أهل السنة والجماعة إلى أن يقولوا بأنه يزيد وينقص.
قال رحمه الله: قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما.
نعم، وأيضا نقول أن اعتقد أهل السنة والجماعة في القرآن بأن القرآن هو كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي منه خرج، أي تكلم الله عز وجل به، وإليه يعود. إما أن يقال إليه يعود أي أنه ينسب، فإذا قيل هذا القرآن كلام من؟ قلنا كلام الله عز وجل. أو يقال إليه يعود أي بمعنى أنه يرتفع إلى الله عز وجل، وذلك في آخر الزمان أنه يسرى على كتاب الله عز وجل، فيصبح الناس ليس في الأرض ولا في أجوافهم شيء من كلام الله عز وجل. إما أن يقال هذا وإما أن يقال هذا، والمهم في ذلك أن نعتقد أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وإنما تكلم الله عز وجل به حقيقة.
قال رحمه الله: ثم ذكر الخلاف في الرؤيا، وقال: قولنا وقول أئمتنا بما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة. ثم قال: وأعلم رحمك.
ثم ذكر بعد ذلك الرؤيا، والرؤيا لله عز وجل نقول أنها على نوعين أو ثلاثة أنواع. النوع الأول رؤيا بعين الرأس، وهذه الرؤية بعين الرأس اتفق العلماء على أنه لا أحد يرى ربه، واختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه بعين رأسه أو لا، في ذلك خلاف مشهور. النوع الثاني رؤية قلبية، فيعتقد أهل السنة والجماعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه كما في الصحيح حديث ابن عباس. النوع الثالث الرؤية المنامية، والكلام في ذلك أيضا طويل، ولكن أعتقد أهل السنة والجماعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في أحسن صورة كما في حديث اختصام الملأ الأعلى، رأيت ربي في أحسن صورة. هذا يسمى أو هذه المسألة تسمى الرؤية الدنيوية. ونوع آخر وهو الرؤية الأخروية، وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى والنوع الأول الرؤية في البرزخ، فاختلف الناس في ذلك هل يرى أحد ربه في البرزخ أي في القبر؟ قل لم يأتي نص في ذلك، فيما أعلم أن الإنسان في قبره يرى ربه في ذلك أو لا. وذكر بعض أهل العلم في حديث عبد الله بن حرام الأنصاري أبو جابر رضي الله عنهم أنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله كلم أباك كفاحا، قال الكلام كفاح أي بلا واسطة ولا حجاب، وقالوا بأنه رأى ربه في القبر، ولكن نقول أن ذلك لم يثبت، أي بمعنى أنه بلا حجاب، وإنما الكلام كفاحا بلا واسطة في ذلك. أما الرؤية والمشاهدة فيما أعلم أنها لم تثبت في ذلك، وليس بأعظم من الأنبياء، ولم يرد عنهم أنهم رأوا الرب سبحانه وتعالى. النوع أو الدرجة الثانية الرؤيا في أرض المحشر، فيتفق أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم، واختلفوا في المنافق والكافر. درجة ثالثة رؤية أهل الجنة للجنة، يتفق أهل السنة والجماعة على أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يرون ربهم، واختلفوا في النساء، والأظهر في ذلك أن الذكر والأنثى الرجال والنساء يرون ربهم ولا فرق في ذلك. وخالف أيضا في هذه المسألة الجهمية والمعتزلة سائر المعطلة، قالوا بأن الله عز وجل لا يرى، احتجوا بشبه أدلة في ذلك، وقالت الأشاعرة بقول مخالف للعقل، قالوا بأن الله يرى لا إلى جهة. ولكن لماذا قالوا لا إلى جهة؟ لأنهم ينفون العلو. لذلك قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى من قال هذا القول فليراجع عقله، لأن الذي يرى لا بد أن يكون إلى جهة في ذلك. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير.
نحن يا إخواننا بالقراءة نستعجل أحيانا القراءة، لأن المقصود إنما هو تقرير كلام المصنف رحمه الله تعالى، وليس الوقوف عند كل مسألة من المسائل، وقد سبق لكم في الوسطية واللمعة هذه المسائل. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم. توسل، نقول نحن لا يجوز الاستعاذة بالصفات، وإنما الاستعاذة بالله عز وجل، استعاذة خاصة بالله. أعوذ بكلمات الله، واضح؟ أعوذ بكلمات الله. طيب ماذا نقول؟ نقول الباء إنما هي للتوسل فقط، واضح؟ لذلك يفرق العلماء، يقولون أنه لا يجوز دعاء الصفة، بل شيخ الإسلام تيمية قال بأن دعاء الصفة كفر بذلك. إذا ما الفرق بين الاستعاذة وبين الدعاء؟ واضح؟ كيف؟ لا، ليس هذا القول.